ولكن لما نزل العذاب ما ذكر إلا فرقتين، إلا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فهنا اختلف المفسرون ماذا حصل وحل بالفرقة الثالثة، ولعل الراجح والله أعلم أن هذه الفرقة الثالثة نجت، لأن الله ذكر أنه أنزل العذاب بالذين ظلموا، وهؤلاء الفرقة الثالثة كانوا كارهين في الحقيقة، كارهين لعمل أولئك القوم، منكرين بقلوبهم، والدليل على كرههم للمنكر وكرههم للفرقة التي تعمله أنهم قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. إذا الفرقة الثالثة التي سكتت تعتقد بأن الله سيهلك الفرقة الأولى المعتدية ويعذبها عذابا شديدا، إذن هم غير راضين بالمنكر، لكن لظنهم أنه لا يفيد الإنكار سكت، إنما في قلوبهم غير راضين، بل هم يعلمون أن الله سيعذب هؤلاء. قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وهنا يفسر العذاب في الآية التي بعدها، فماذا كان العذاب؟ قال الله عز وجل في عذابهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. جعلنا هذه القرية بهذا الظلم، جعلناها نكالا عبرة لما بين يديها وما خلفها، لمن قبلهم ولمن بعدهم، لمن أمامهم ولمن خلفهم، مكانا وزمانا. جعلهم الله عبرة لمن بعدهم وعبرة لمن أمامهم في المكان ومن خلفهم في المكان ولمن بعدهم في الزمان. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة، فكانوا قردة، كانوا قردة، لأن الله إذا قال لشيء كن فإنه سيكون كما أمر عز وجل. في الآية هذه قال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة، فكانوا قردة، كونوا قردة خاسئين، فانقلبوا بإذن الله قردة وأبعدهم عن رحمته وجعلهم خاسئين، ضرب عليهم الذلة والصغار وسامهم سوء العذاب سبحانه وتعالى. كان ذلك العذاب الذي نزل بهؤلاء عذابا شديدا ولا شك، وعذابا بئيسا. كان هذا العذاب في قلب الصورة من إنسان إلى قرد، وصاروا بسبب هذا الانقلاب في الخلقة أذلاء صاغرين، لقد مسخوا وتغيرت أشكالهم وحل بهم البؤس، وكانوا كالقردة في الطيش والشر والإفساد. وليس بصحيح أن قلوبهم مسخت فقط، وإنما المسخ إلى تعدى إلى الشكل والصورة. كان هذا المسخ لمخالفتهم الأوامر وتماديهم في العصيان، ومن ضمن ذلك اصطيادهم الحيتان في اليوم الذي نهوا عن الاصطياد فيه. فقل يا محمد لهؤلاء اليهود الذين عندك بالمدينة ما حال أسلافكم الذين مسخوا قردة، ولماذا مسخوا قردة؟ ذكرهم بما كان عليه أسلافهم لعلهم يتعظون، وهم يكذبونك بنبوتك وينكرونها. والله عز وجل قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال الله وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا. وقطعهم الله في الأرض أمما وفرقهم فيها في الأرض، وكلما حاولوا العودة للإفساد فإن الله سيعود إلى عقابهم والبطش بهم. نعود إلى قضية هؤلاء الذين سكتوا واختلاف العلماء على قولين، قال بعضهم إنهم من الناجين وقيل إنهم من الهالكين، والصحيح الأول عند المحققين وهو الذي رجع إليه ابن عباس رضي الله عنه في مناظرته مع مولاه عكرمة، تلك المناظرة التي كوفئ عليها عكرمة رحمه الله بحلتين نفيستين. ما هي هذه المناقشة؟ روى عبد الرزاق وابن جرير عن عكرمة، عكرمة كان مولى ابن عباس، قال جئت ابن عباس يوما وهو يبكي، يقول عكرمة جئت ابن عباس يوما وهو يبكي وإذا المصحف في حجره فأعظمت أن أدنو منه، ثم لم أزل على ذلك حتى تقدم، تجرأت واقتربت من ابن عباس رضي الله عنه فجلست، فقلت ما يبكيك يا أبا عباس؟ جعل لله فداك. فقال هؤلاء الورقات، هذه ورقات المصحف التي أبكت لي، ما هي وماذا فيها؟ وإذا هو في سورة الأعراف، ثم ذكر ابن عباس له قصة أصحاب السبت، ثم قرأ ابن عباس فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. قال ابن عباس فأرى الذين نهوا قد نجوا، ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. نحن نرى أشياء في واقعنا ننكرها لكن لا نتكلم، لا نستطيع أن نتكلم، سكتنا، ما أنكرنا كل المنكرات. إذن الآن نحن من الهالكين، لأن الله ذكر أنه نجى الذين ينهون عن السوء. فقال عكرمة جعلني الله فداك، ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه، يعني هؤلاء الذين سكتوا كرهوا ما عليه المعتدون، ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ قال فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين، مكافأة يعني نفيسين ليس برقيقين، نفيسين مكافأة له. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم يعيشوا إلا فواقا ثم هلكوا ما كان لهم نسل. إذن هؤلاء الممسوخين لم يعيشوا كثيرا. وجاء عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال لم يعش مسخ قط فوق ثلاث أيام، فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل هؤلاء ولم يشربوا ولم ينسلوا. والمسخ هو تغيير الصورة الظاهرة للإنسان، وقد أخبرنا الله تعالى عنه في مواضع من كتابه، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. وهذا المسخ عقوبة من الله تعالى. وبالمناسبة فإن هذا المسخ ليس خاصا ببني إسرائيل، وإنما سيقع في هذه الأمة. ومن الموعودين بالمسخ في هذه الأمة، الموعود مسخ هذه الأمة، من الموعودين المكذبون بالقدر والذين يشربون الخمر ويستمعون الغناء. اسمع، روى ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف، رواه ابن ماجة وصححه الألباني. إذن قبل قيام الساعة يوجد مسخ، في ناس سيمسخون، تنقلب صورتهم الآدمية إلى صورة أخرى، هم من بني آدم من البشر، لكن سيمسخهم الله في هذه الأمة، سيمسخهم الله. وخسف، والخسف ذهاب في الأرض بأن تنشق وتبتلع أشخاصا أو بيوتا أو بلادا. حصل فيما قبلنا وخسف الله بقارون مثلا، خسفنا به وبداره الأرض. بالنسبة للقذف، لأنه قال في هذه الأمة بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف، ما هو القذف؟ القذف الرمي بالحجارة. لقد حصل في قوم لوط وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ما هو الدليل أنه سيحصل في المكذبين بالقدر؟ حديث الترمذي عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمة، في هذه الأمة، خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر، يعني الذين يكذبون بالقدر. التكذيب بالقدر له صور كثيرة، مثل واحد يقول إن الله لا ما قضى ولا قدر ولا كتب ولا علم ماذا سيحصل، وأن الناس هم الذين يخلقون أفعالهم بأنفسهم، والله لا يخلق أفعال العباد، وأن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد حصوله، وأن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر مثلا. كل هؤلاء مكذبون بالقدر، مكذبون بأفعال الله، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الطائفة المنصورة، عقيدة الحق، أن الله خالق الخير وخالق الشر، يعلم ما كان قبل أن يكون، كتبه عنده في اللوح المحفوظ، وهو خالق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، وأعطاهم إرادة ليحاسبهم، أعطاهم إرادة ليحاسبهم. أما بالنسبة لوقوع الخسف والمسخ والقذف في أصحاب الخمور والأغاني، فاسمع الدليل عليه. روى الترمذي عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، يا رسول الله، ومتى ذاك؟ ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات، القينات يعني المغنيات، وعصرنا هذا ظهرت المغنيات، هو الحديث يقول ظهرت، والآن ظهرت على الشاشات والقنوات والمسارح والصالات، ظهرت. قال: إذا ظهرت القينات والمعازف، المعازف العود، الكمنجة، الجيتار، القانون، المزمار، الطبل، كل المعازف، كل الآلات التي تقرع قرعا وينفخ فيها ويعزف عليها، يضرب عليها، كل ذلك قد ظهر. قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور، حديث صحيح رواه الترمذي رحمه الله وصححه الألباني. إذن هذه الأحاديث تدل على وقوع المسخ في الأمة عقوبة على بعض المعاصي. ذكر لنا من الناس الممسوخين في هذه الأمة أهل القدر وأهل الخمر وأهل الأغاني، فيجب على المسلم أن يحذر من هذه أشد الحذر. وهذا دليل على تحريم الأغاني، لأن الله لا يمسخ على شيء مباح. هل الله يمسخ ناس يسمعون أشياء مباحة؟ لا. ولذلك لو قال واحد: أعطينا دليل على تحريم الأغاني، نقول: هذا هو من الأدلة، هذا هو أن الأمة سيكون فيها خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت، إذا ظهرت، شوف من زمان، يمكن يعني لو حضرت مغنية كم واحد سيستمع لها؟ ستظهر أمام من؟ كان في مغنيات في القصور عند بعض الكبراء والأغنياء يعني. لكن الآن زماننا غير، يختلف الظهور. الآن كلمة ظهر فعلا ظهر، ظهرت في الشوارع، الأسواق، الأغاني في كل مكان. تدخل مطعم تسمع مطعم تسمع أغاني، تطلع تدخل سوق تسمع أغاني، تدخل محلات تسمع أغاني، تدخل في البيت تسمع أغاني، تدخل في كل مكان تسمع أغاني. ظهرت، أليس هذه الكلمة قد انطبقت؟ ظهرت. وهذه القنوات الفضائية والبث والإف إم ظهرت في الإف إم وفي الموجات الطويلة والموجات القصيرة والموجات المتوسطة والهوائيات والفضائيات والمسارح وعلى هواء الطلق. يقول لك هذا مهرجان كذا الغنائي ظهرت. إذن ظهرت القينات الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حصل الشرط، بقي يحصل المسخ. فلا تستغرب إطلاقا ولا تستنكر إذا نمنا قمنا سمعنا أنه في ناس مسخوا قردة أو خنازير في الأمة. هذه ممكن يقول لك واحد كانوا في حفلة، انتهى حفلة ولا في بدل الأوادم بدل البشر في قردة وخنازير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول باطلا يقول حقا، إن هو إلا وحي يوحى. هل حصل مسخ يعني من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهدنا؟ هل حصل؟ طبعا هو لو حصل كان اشتهر في كتب التاريخ وقاله العلماء وذكروه. يمكن ذكرت حالات فردية عن أشخاص من أهل البدع، من أهل البدع ذكر بعض العلماء عن بعض أهل البدع مثل الرافضة، قال إنه مثلا كان فلان يقع في الصحابة ويفعل كذا ويقول كذا، ولما حضرته الوفاء أو مات كشفت عن وجهه فإذا وجهه خنزير. قالوا يعني ذكروا حالات فردية، حالات ذكرت في بعض كتب التاريخ والعقيدة، حالات فردية من أشخاص يعني عند الموت انقلبت خلقته إلى خلقة خنزير، وجد يعني، لكن حالات فردية. إنما قرية أو بلد أو مجمع كذا انقلبوا إلى قردة وخنازير ربما ليس موجودا في الكتب يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا. يمكن هذا الشيء لم يحدث حتى الآن، اللي هو المسخ الجماعي مثلا، يمكن صار في مسخ حالات فردية ذكرها بعض العلماء في كتب التاريخ. إذن لا بد أن يحصل في زماننا بعد زماننا، لا بد أن يحصل. وقد جاء في صحيح البخاري إن قوما يبيتون على لهو ولعب ومعازف وخمر يرسلون الراعي يسرح بالغنم، يعني يبيتون في الليل خمر ومعازف ومغاني وأغاني ومغنيات، يرسلون راعيا يرعى بغنمهم ثم يرجع إليهم فيجدهم قد مسخوا قردة وخنازير، فيرجع إلى القوم الذين كان معهم فما يجد بشر، ما يجد أشكال الآدميين، وإنما يجد ناس قد صاروا قردة وخنازير. هل القردة والخنازير الموجودين الآن، البهائم هذه الحيوانات، هي من نسل القردة والخنازير الذين كانوا على عهد بني إسرائيل الأولين؟ سؤال يعني قد يرد في الذهن، هل القردة والخنازير هذه من نسل أولئك؟ لقد خطر هذا السؤال ببال أحد الصحابة رضوان الله عليهم، فروى مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ هذه القردة والخنازير التي نراها في الواقع، هل هي من أجيال أو نسل الممسوخين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. طبعا النسل معروف والعقب الذرية، فقوله صلى الله عليه وسلم وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، أي قبل مسخ بني إسرائيل، فدل ذلك على أن هذا ليس من المسخ، ليس من المسخ. هنا ممكن نتكلم في موضوع نظرية داروين الذي قال إن الناس هؤلاء تطوروا من قردة، والقردة تطورت من مخلوقات قبلها وذات الخلية الواحدة والأميبا، ثم صارت برمائيات وثدييات، والقرد على رأس الهرم تطور إلى إنسان. طبعا هذه نظرية سخيفة مضحكة، لأنك لو قلت لداروين هذا القردة تطورت إلى بشر، والقردة الموجودة في حديقة الحيوانات هذه ليش ما تطورت إلى بشر؟ لماذا لم تتطور؟ يعني من الذي تطور؟ وأين المراحل التي بين القرد والإنسان؟ يعني مثلا هذا قرد مثلا يتكلم كلمتين على بعض، بعدين كم كلمة، بعدين فأين المراحل؟ وما بال القردة الموجودة الآن لم تتطور، بقيت قردة، ليش؟ سبحان الله. وهذه النظرية على عفونتها وفشلها وعدم استطاعتهم أن يأتوا بالمراحل بدقة الموجودة التطور، وأن مفترضوها افتراضا، وقالوا عثرنا على أحفورة وعثرنا على افتراضات ونظريات، طبعا هي تصادم قول الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والله خلق آدم من إيش؟ من تراب، ثم نفخ فيه من روحه، فإذا آدم خلق أصلا هو بهذه الهيئة، هو خلق بهذه الهيئة أصلا، خلق من تراب، من طين، من صلصال من حمأ مسنون، سواه ونفخ فيه من روحه فقام بين يديه، عطس، قال الحمد لله، قالت الملائكة يرحمك الله يا آدم. إذا الله خلق آدم أول ما خلقه بهذه الصورة، وخلق القردة. ألم النبي عليه الصلاة والسلام أجاب عن الصحابة قال إن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، كانوا قبل مسخ بني إسرائيل، كانوا قبل ذلك. الله لما خلق الأرض ماذا قال؟ بث فيها من كل دابة، بث فيها من كل دابة، وهذه خنازير والقردة من دواب الدابة، كل ما يدب على الأرض، كل ما يتحرك. إذن يعني نقض نظرية داروين وغيره من النظريات مثل هذه يعني واضح من الكتاب والسنة والعقل، كلها سقوطها واضح، لكنه من باب تعريج على ما قال هؤلاء طبعا. وبالتالي لما يجي واحد يقول هؤلاء القردة، هؤلاء اليهود أحفاد القردة والخنازير، خطأ. أقول بعض ما يتداول الآن على ألسنة بعض الخطبة والمتكلمين يقول اليهود أحفاد القردة والخنازير، هم ما هم أحفاد القردة والخنازير، ما لهم الممسوخين، ما لهم نسل، ما يمكن ما عاشوا 3 أيام وماتوا، بس عاشوا فترة يحصل لهم بهم الغم، يعني يحصل الغم لهم بخلقتهم، كل واحد يرى الثاني شكله خنزير وقرد، وهذا يصف يقول له كيف شكلي، يقول شكلك كذا، كلهم أشكالهم قردة وخنازير، يعني عاشوا فترة الغم بما أصابهم ثم ماتوا، أما نسل ما تناسل ولا كان لهم ذرية ولا عقل. وبناء عليه فإن اليهود الموجودين الآن ليسوا من أحفاد أولئك، لأن أولئك لم يكن لهم أحفاد القردة والخنازير، ما كان لهم نسل، ولذلك عائشة قالت وعليكم السلام واللعنة إخوان القردة والخنازير، إخوان، وهذا هو الصحيح أن تقول عن اليهود يا إخوان القردة والخنازير، كما نداهم الصحابة بذلك، قالوا يا إخوان القردة والخنازير وليس يا أحفاد القردة والخنازير. أصلا هذا ظلم للقردة والخنازير أنك تقول اليهود أحفاد القردة والخنازير، قردة والخنازير توحد الله، يعني وإن من شيء لا يسبح بحمده، وليش نظلم القرد والخنزير؟ وهؤلاء اليهود في القصة تحايلوا على شرع الله، وكان قضية التحايل هي مسألة واضحة جدا في هذه الآيات، وكان الامتحان الذي فشلوا فيه وسقطوا امتحان جرى امتحان مشابه له لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمثلا قال الله للصحابة: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الصحابة، لا يبلونكم الله بشيء من الصيد قريب في متناول اليد، تمد يدك تأخذه. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه، ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك منكم فله عذاب أليم. إذن الله ابتلى الصحابة بصيد قريب، ما في تعب، يمد يده يأخذه، يرمي الرمح يصيبه مباشرة. يبتلاهم به، ابتلى الصحابة به ليعلم، ليعلم من يخاف بالغيب، حتى لو ما أحد رآه ممكن يأخذ الصيد يأخذه، لكن ما. فهل نجح الصحابة في من فشل به بنو إسرائيل؟ هل أثبت الصحابة فعلا طاعتهم لله عند الامتحان فيما فشل فيه بنو إسرائيل؟ الجواب نعم، فإن الصحابة رأوا الصيد أمامهم، أمامهم رأوا وما مدوا أيديهم إليه. لما أحرموا والمحرم لا يجوز له أن يأخذ يصيد، ما عاونوا صاحبهم غير المحرم عليه. أبو قتادة ما كان محرم، كان في مهمة عسكرية وجاء، والصحابة أحرموا، رأى حمارا وحشيا، رأى صيدا، طلب منهم أن يعينوه، رفضوا، لعله لم يكن علم بالتحريم هذا، رفضوا أن يعينوه، فطارده وأمسك به وطلب أن يعينوه في ورفضوا، لا في المطاردة ولا في الإمساك أبدا. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكان ما حصل أنهم لما رأوا الصيد ابتسموا، فرأى أبو قتادة الصيد وطلب منهم الإعانة فلم يجيبوه، وهكذا حصل من الصحابة الثبات وعدم التحايل، ووقفوا عند حدود الله والتزموا أوامر الله سبحانه وتعالى. لقد كان الصحابة ممن يخاف الله بالغيب، فلما قال الله ليعلم الله من يخافه بالغيب كان أولئك ممن يخافه بالغيب. لقد كانت قصة تلك القرية التي حدثنا الله تعالى عنها وعن موقف أهلها من أوامره كانت فيها عبرة، والله يبتلي الناس ويمتحنهم بالتكليف، فمنهم من يجاهد نفسه فيلتزم وينجح، ومنهم من يتبع هواه فيعتدي ويسقط. وقد كان الفرق واضحا بين صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، لقد جاهد أصحاب نبينا أنفسهم ونجوا، واتبع اليهود أهواء أنفسهم وضلوا. لقد كانت تلك الأسماء والحيتان تأتي بأمر الله، والله تعالى والله عز وجل يتصرف في ملكه كيف يشاء، وهو الذي يأمر هذه الحيوانات تأتي يوم السبت ويصرفها في غير يوم السبت. لقد كان الانقسام في أهل تلك القرية إلى معتدين ودعاة وساكتين كان نموذجا لما يمكن أن يحصل عليه الناس، ما يكون عليه موقفهم في أي وقت وفي أي مصر وعصر من المنكرات، أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: ناس يفعلونها، وناس ينكرونها، وناس يسكتون. وليعلم الذين يسكتون أنهم إذا كانوا راضين فهم من المشاركين في المنكر، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، والمعافاة أن يعافيك الله منهما. إذن هذه الطائفة المعتدية أمرها واضح، والطائفة المنكرة أمرها واضح تنجو. الطائفة الساكتة إذا سكتوا عن رضا فهم من الهالكين، وإن كانوا ينكرون في قلوبهم فسكتوا لعدم القدرة على الإنكار لبطش يقع عليهم لا يطيقونه، فهؤلاء لعل الله يتجاوز عنهم لأنهم ما أنكروا عجزا عن الإنكار. ولكن ليعلم الساكت أنه على خطر عظيم. وفهم بعض العلماء للآية أخذنا الذين ظلموا، اعتبروا الساكتين ظلمة، ليش ما تكلموا؟ اعتبروه من الظلمة، ولذلك يجب الحذر من السكوت. وارتكاب المنكر وفعل المحظور نذير شؤم وطريق لغضب الله سبحانه وتعالى. ولو قال قائل لماذا ننكر؟ اترك الذي يهلك يهلك. الجواب إن الإنكار فيه فوائد عظيمة. أولا إعلان الحق، هذا مهم جدا، لازم يعلن الحق ويعلن أن هذا منكر، لازم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لأنه إذا ما أنكر المنكر ينشأ أجيال لا يعرفون أنه منكر أصلا، ولذلك يكون السكوت جريمة. فلو قال واحد يا أخي ما في فائدة، ليش أنكر عليه؟ ما في فائدة. نقول الفائدة أنك تعلن الحق ويظهر الحق ويعرف كل الناس أن هذا منكر، هذا واجب، واجب أن يعلن المنكر أنه منكر، هذا قيام لله بالحجة. الله لماذا على ماذا أخذ العهد؟ العهد على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فيجب الانطلاق في الدعوة والوعظ من الباعثين الأساسيين، الإعذار أمام الله من خلال القيام بالواجب، وأن الله أمرنا بالإنكار، فإذا أنكرنا خلاص قمنا بالواجب. اثنين أقمنا الحجة وأعلناها. ثلاثة لعل هؤلاء يرتدعون، لعله يكون فيها فائدة، لعل التذكرة تنفع، لعل الموعظة تجدي، ما لا نعلم الغيب. صح هذا ظاهر أنه معرض وسادر في الغيب ومصر، لكن قد يهديه الله. ثم إذا أنكرت عليه اليوم لا يشترط أنه اليوم يقلع، قد يقلع بعد أسبوع، قد تؤثر موعظتك فيه بعد شهر، قد تكون موعظتك نصف مؤثرة في نفسه، فتأتي موعظة من آخر فيكتمل التأثير فيترك. يعني لا تفترض أن نصيحتك ما تؤثر أبدا في المعرض، هي نقطة في قلبه، ستبقى كلماتك ترن في أذنه حتى يأذن الله يوم من الأيام أن يستجيب. ما هو شرط الاستجابة تكون فورية، ممكن الاستجابة تكون بعد فترة وما يدريك، يعني ما يدريك. هل أنت تقول الذين يقولون لا فائدة من الإنكار، لماذا لا فائدة من الإنكار؟ هل شققنا عن قلوب العباد؟ هل نعلم ماذا رسخ فيها؟ هل نعلم أنهم لن يستجيبوا في المستقبل؟ ما يدرينا. ولذلك نحن علينا الأصل القيام بالواجب، بيان الحق، إنكار المنكر، ثم الكلمة لها قوة وقيمة وتأثير، وبالذات إذا خرجت من قلب صادق. ثم الإنكار يدل على الغيرة على محارم الله، يعني حتى لو ما استجاب المنكر عليه، كونك تبين غيرتك، كونك تسجل موقفا، كونك تعلن الحق، هذا مكسب، مكسب عظيم. وأما الذين يكتفون بالسلب ويؤثرون الانعزال والهروب من ميدان النصح والدعوة والتذكير، فهؤلاء جبناء، لماذا يفعلون ذلك؟ ثم إذا تفشت المعاصي، ما في واحد ينكر، ستتفشى أكثر، لكن لو في منكرين يمكن أهل المعصية يحذرون من إعلان المعصية التي بعدها. يعني فكر في هذه القضية، هب أن منكرا قام، وقام واحد قال يبدو أنه لا فائدة من الإنكار، المنكر قائم، يا أخي لو أنكرته وأنكره فلان وفلان وفلان، لو فرضنا ما زال المنكر، لكن أهل الباطل هل تتوقع إذا أرادوا أو كان في خطتهم أن يعلنوا منكرا ثانيا أن ذلك يسهل عليهم، أو أنهم سيحسبون حساب هذه الإنكارات؟ إذا الإنكارات لها فائدة، لو ما كان في هذا المنكر فإن هناك يمكن منكرات أخرى لا تقوم بسبب الإنكار الآن، ولذلك لا بد من الاستمرار في الإنكار. الاستمرار شعارك، الاستمرار في الإنكار. ثم إن نسيان الأحكام الشرعية مصيبة عظيمة، وقلنا أن الأجيال ممكن تنسى مع الوقت، وبقاء الإنكار على الأقل الصغار الناس الآخرين الجهلة، في جاهل في صغير مثلا يعرف أن هذا حرام منكر، يعرف أنه منكر. أما إذا سكتنا الصغار الأجيال الجديدة لن تعرف أن هذا منكر، ولن تفرق بين الحق والباطل. وكذلك فإن المعاصي تنتج المصائب كما تدل عليه هذه القصة، وأنها نذير شؤم، وأنها شؤم هي بنفسها على العباد. لقد كان المسخ في هذه القرية إلى قردة مسخا حقيقيا وآية من آيات الله سبحانه وتعالى ليبين عز وجل قدرته في خلقه. ومسألة التحايل قضية خطيرة جدا. الحيل تسمي من الحيل أو قضية التحايل هذه قضية التحايل أن يستعمل ما خفي وما دق ويتوصل إلى المقصود بطريقة خفية. ممكن أحيانا تكون الحيلة مشروعة والهدف حرام، ممكن تكون الحيلة محرمة والهدف مشروع، وممكن تكون الحيلة محرمة والهدف محرم، وممكن تكون الحيلة صحيحة والهدف مشروع. فمثلا يعني لو واحد أراد أن يقر له شخص بدين عليه، مثلا أعطاه فلوس وجحده قال ما لك شيء روح اشتكي، فلو أن هذا الشخص صاحب الحق دعا رجلين يقفان وراء الستار في مكان خفي، ثم أتى هذا صاحب الذي أخذ منه المال أتى به إلى المجلس وقال يا فلان أنا ما أعطيتك المال يوم كذا كذا، قال بلى، ما استلمته مني، قال بلى، قال طيب أرده لي، قال لا، قال أروح المحكمة، قال اشتكي أصلا ما عندك بينة. ثم خرج الرجلان فرأياه وعرفاه وهو صاحب الصوت الذي أقر وتكلم، ثم ذهب إلى القاضي وقال نحن البينة. هذه حيلة ولا لا؟ حيلة. الحيلة جائزة، نعم، هما كذب ولا عمل شيئا محرما. طيب الهدف مشروع وهو إثبات حقه، نعم، إذن حيلة مشروعة لهدف مشروع جائزة. طيب ممكن تكون حيلة محرمة لهدف مشروع، كأن إنسان مثلا يريد الحج أو يريد العمرة ويعمل حيلة للذهاب إلى الحج والعمرة، لكن حيلة محرمة لا يجيزها نظام العمل بينه وبين الشركة أو بينه وبين الدائرة الحكومية، يعمل حيلة مثلا يقول عطوني مثلا يريد أن يتزوج أو يأتي بزوجة أو يعني يعمل، فيقول هاتوا خطاب أنه أنا راتبي كذا، وهو ليس هذا راتبه، هو يريد أن يتوصل إلى شيء مشروع، الهدف مشروع، أن يتزوج يأتي بزوجة يأتي يروح يذهب للحج يذهب العمرة مثلا، يبغى يشتري سيارة، إيش حكم شراء السيارة؟ مباح جائز. فقال يا الشركة عطوني شهادة أن راتبي 5000 حتى ترضى شركة السيارات أن تعطيني السيارة. الحيلة هذه حرام محرمة وجائزة، محرمة لأن فيها كذب وتزوير، راتبه ما هو هذا، صحيح أنه يقصد شيئا مباحا يأتي بزوجة يشتري سيارة، صحيح أن القصد يعني مباح، لكن الحيلة حرام. والغايات لا تبرر الوسائل في الإسلام، عند اليهود غاية تبرر وسيلة، في الإسلام غاية لا تبرر وسيلة، لابد تكون الوسيلة مشروعة مباحة جائزة، والوسيلة جائزة والهدف مشروع. أحيانا واحد ممكن يرتكب حيلة محرمة للتوصل إلى يعني شيء محرم، وكمن يزور ليأكل مال أيتام، يعني كلها حرام في حرام. من الحيل مثلا قضية نكاح التحليل، واحد طلق زوجته 3 فقال لشخص يا أخي تعال أنت تزوجها وطلقها حتى أنا أتزوجها بعدك، أنا متعلق بها جدا والأولاد تشردوا بعدها وأنا أريدك أن تعقد على الزوجة وتطلقها بعد ذلك، حيلة. الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له، لعن المحلل والمحلل له. طيب إذن ما حكم نكاح التحليل؟ حرام لا يجوز، حيلة حرام. واحد يبغى يسلف واحد 30 ويأخذ منه 40، قال إيش رأيك أن أبيعك شيئا بالأقساط، أبيعك سيارتي 40,000 بالأقساط بعد سنة تسددها، ثم تبيعها علي نقدا 30، أنا أبيعها عليك 40 بالأقساط إلى سنة، ثم أشتريها منك 30 نقدا، فأعطيك 30 ويبقى عليك 40 تجيبها بعد سنة. ما هذا؟ حيلة. ما حكمها؟ محرمة. يتوصل إلى الربا بهذه الحيلة، حيلة محرمة، يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان. تغيير الاسم لا يغير من الحقيقة شيئا. فمثلا لو واحد من الحيل الموجودة الآن، مثلا يسمون المحرمات بأسماء أخرى، مثلا تسمية الربا فائدة، تسمية الربا عوائد بنكية، تسمية الربا عائد على الاستثمار أو كلفة القرض أو القيمة الزمنية للقرض أو ضريبة تأخير. في بعض الناس يسمي الربا، هو ربا ربا ما في كلام، لكن يسميه ضريبة تأخير. إذا تخلف عن السداد في الوقت المحدد يجعل عليه غرامة، جزاء كل 103. هذا ما هو حرام، ربا لا يجوز، لكن سموه غرامة، ضريبة تأخير، إذن هو ربا. فالذي يسمي الخنزير، لو أتيت بخنزير كتبت عليه خروف، أخذت فخاخ كتبت على الخنزير خروف بخط الثلث وبالرقعة وبالنسخ والفارسي والكوفي وشيب بالإنجليزي، فهل هذا يتحول إلى خروف بالكتابة عليه؟ يبقى خنزيرا، إذن سمه ما شئت سيبقى خنزير ومهما تفنن الناس. ولذلك الذين يغيرون هذه الأشياء، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الناس يأتون يغير يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. الآن يسمى في عصرنا الكفر يسمى حرية رأي، الردة عن الإسلام تسمى حرية الفكر، موالاة الكفار تسمى حكمة وبعد نظر، الميسر والقمار يسمى يا نصيب خيري، الفاحشة والخمور تسمى سياحة، الموسيقى المحرمة ونحت التماثيل والصور تسمى فنون جميلة، الزنا جيرل فريند، وهكذا تسمى الأشياء بغير اسمها. ومشكلة اليهود ومصيبتهم أنهم استحلوا محارم الله بأدنى الحيل، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، قالوا نحن بعنا إيش؟ بعنا دهن، بعنا مائع، نحن ما بعنا الشحم، ما اشترينا الشحم. ولا شك أن هذا أشد إثما، وكونهم فعلوا ذلك لا يجديهم شيئا ولا ينفعهم في شيء. إذن يؤخذ من هذه القصة العظيمة تحريم الحيل المحرمة، وأنها لا تجوز الحرام بل تبقيه حراما، لكن الإثم يكون أشد، الإثم يكون أشد. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله على نبينا محمد.